تدري إن كنت فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري إن كنت فاسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، ومع فتاوى الحافظ وأسئلتكم واستفساراتكم، وهناك بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق الاسمس أبدأ بالإجابة عليها بعد الاستعانة بالله تعالى حتى تأتي هذه الاتصالات. السؤال الأول يقول: كيف لي أن أحصن سيارتي ومنزلي بالأذكار؟ تحصين الدابة بذكر ركوبها، فيذكر الله جل وعلا إذا ركب الدابة، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا ركب الدابة بسم الله والله أكبر، أو بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فدعاء السفر، دعاء الركوب عفوا، دعاء الركوب من باب التحصين. وكذلك ألا يذكر فيها إلا خير، يعني زي ما بنشوف كده، يعني شريط إذاعة القرآن مثلا يستمع للقراءة ويستمع للأحاديث النبوية وهكذا، فلا يسمع فيها لغوا ولا يسمع فيها غيره اللغو، وهذا إن شاء الله يكون تحصين للسيارة. وأيضا من أهم الأمور أن يحافظ على السرعة، يعني يلتزم بقواعد المرور ويحافظ على السرعة، مش بقى هو قال أذكار الركوب وأذكار السفر والدعاء المنوط به ذلك وبعد كده يطلع على 160 و170، لا، هذا يكون قد جاوز وخالف، فلا ينفعه التحفظ بالأذكار حينئذ، لأن العمل بالقواعد المتبعة في مثل هذه الأمور من الواجبات الشرعية. هل رفع الصوت في نداء أمي يعتبر من العقوق، كأن تتصل عليها صديقة فأناديها بصوت عالي لتسمعني، وما هو العقوق بالضبط؟ وفقكم الله، جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي أن نعلم أن العقوق هو ما يتأذى منه الوالد أو الوالدة، الشيء الذي يتأذى منه الوالد أو الوالدة، كل ما يؤذيه، وليس فيه طاعة لله جل وعلا. بمعنى أن لو أنا بأمر الأب والأم بالصلاة وهما لا يصليان ويتأذيان من ذلك فهذا ليس عقوقا. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنا أدعوهما لطاعة الله جل وعلا، فهنا ليس هناك عقوق. أما ما يؤذيهما كرفع الصوت عليهما أو تفضيل غيرهما عليهما أو عدم إجابة دعوتهما أو عدم الاستماع إليهما، كل ذلك من العقوق، كل ذلك من العقوق. لكن أنا بنادي على والدتي في الدور مرتفع، دور ثاني مثلا أو دور ثالث، فأنادي عليها حتى تسمع، فهذا لا يسمى عقوقا، هذا لا يسمى عقوقا. الإنسان يخاطب غيره بما يسمع. ومن صفات عمر رضي الله عنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رحم الله عمر: كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. فالواحد لما بيتكلم مع غيره عشان يسمعه فهذا ليس عقوقا. لكن العقوق كما قلت كأن يفضل زوجته على أمه، أو أن يؤذي أمه بالكلام الجارح مثلا، أو أن يؤذي أباه. والله جل وعلا قد أمرنا بالبر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
مسألة ميراث النبي يا شيخ.
تفضل.
مات تصركت اثنين أخين ولسعة.
أخين إخواتها يعني هي.
إيه؟
تركت إخواتها أخين.
اثنين اخواتها وواحد مات قبلها يعني ومخلف يعني.
نعم. وليس لها زوج ولا أم ولا أب ولا أبناء.
إيه؟
ليس لها أبناء ولا زوج ولا أم ولا أب.
لا أبناء.
طيب حاضر. حاجة تانية؟
شكرا يا شيخ.
ربنا يبارك فيك حبيبي، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أرجو أن تسمع بداية: لا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قلت والنبي يا شيخ، فيعني قل لا إله إلا الله. من كان حالفا فليحلف بالله، ولا تحلف غيرك بغير الله جل وعلا. هذه المسألة ماتت امرأة وتركت أخين وتركت أبناء أخ مات قبلها. التركة هنا شرعا، الميراث شرعا للأخين فقط الشقيقين، ولا شيء لأبناء الأخ الذي مات في حياتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالميراث هنا بالتعصيب، الميراث هنا بالتعصيب، ليس هناك أصحاب فروض، والأقرب هنا الإخوة أقرب من أبناء الأخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة
أيوة أيوة سيدنا الشيخ،
تفضل.
عليكم السلام،
تفضل.
أيوة أنا معي، أنا عندي ابني، عندي ابني
نعم،
بيصبح الصبح بريحته مش شرطة زي ما يكون مشرطها بموس كده، سبعة ثمانية كده طوالي كده، وبطنه
نعم،
وبتروح وتيجي له تاني
نعم،
بس احمر بقى، احمر زي القلم الاحمر كده
نعم. طيب قرأت عليه الرقية؟
لازم خلي
نعم
نعم.
كبير في السن هو؟
ايوه سيدنا ايوه
سيد. هو كبير في السن؟
عنده 40 سنة.
كبير
40 سنة،
ومش معروف سببه ايه؟
متجوز مخلف اربعة.
لا يعرف سبب هذه الاشياء.
متجوز مخلف
الحاجات
اللي ما نعرفش.
طيب هو المفترض حضرها اسمعك حاجة تانية؟
بيقوم الساعة 2 يلاقي اللي بقى. لا شكرا.
حاضر يا ماما، حاضر. يعني قولي له ان شاء الله ان يلتزم باذكار النوم قبل ان ينام، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في يديه هكذا، والفاتحة، الفاتحة والإخلاص والمعوذتين في يديه هكذا، وينفث فيهما، ثم يمسح جسده كله، ويذكر أو يقرأ أذكار النوم قبل أن ينام، ويحاول إن شاء الله أن ينام على طهارة، دائما ينام على طهارة إن شاء الله لن يجد ذلك أبدا، طالما أنه بيحافظ على أذكار المساء وبيحافظ على الصلاة بتاعته بيصليها في جماعة وينام على طهارة ويذكر أذكار النوم ويفعل ذلك، سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس هكذا، ثم يمسح بهما جسده كله، إن شاء الله لن يجد شيئا لهذه الأشياء بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة تفضل معاك، تفضل.
ألو.
تفضل، سمعك تفضل
الشيخ.
أيوة تفضل.
لو سمحت انا، ايوه لو سمحت انا ايوه ايوه سيدي، لو سمحت انا شايل فلوسي في بنك
نعم،
وباخد الارباح يعني اطلعها لله، هل يجوز؟
بنك ايه؟
بنك القاهرة.
طيب
حاضر، وباخد الارباح اطلعها لناس غلابة.
حاضر، لا يجوز شرعا، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، فينبغي أن يكون المال المخرج والصدقة المخرجة من مال حلال، وأما البنوك النمطية فأرباحها محرمة شرعا، محرمة شرعا، فلا يفيدك أن تخرجها، بل لابد أن تخرج بهذا المال إلى مكان حلال تضعه فيه، أو تتجر فيه بنفسك، أو تضعه عند من تثق فيه فيتجر لك وتكون لك نسبة حلال فتخرج منها ما أردت، لكن أنا عارف أن الربح حرام، لا يجوز شرعا، ولا يجوز لك أن تبقي المال في مثل هذا المكان الربوي. جزاك الله خير. فنقول يعني بر الوالدين يكون بطاعتهما وعدم إيذائهما بما يتأذي به، شريطة ألا يكون شيئا يفعله إرضاء لله جل وعلا، كان يأمرهما بطاعة أو ينهاهما عن معصية. ما حكم حلق اللحية؟ الراجح من أقوال الفقهاء أن حلق اللحية حرام، وبعضهم يرى أن إطلاق اللحية سنة، بعضهم يرى أن إطلاق اللحية سنة، ولكن الراجح أن اللحية واجبة، والأدلة في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أكرموا اللحى، قال خالفوا اليهود والنصارى، أوفروا اللحى، قصوا الشارب وأعفوا اللحى، والأدلة في ذلك كثيرة وهي حديث صحيحة. وعلى فرض أنها سنة، فمن يفعل السنة إلا ما يفعلها المسلمون، يعني كانوا بيخافوا زمان أيام أمن الدولة وأيام الحزب البائد، الحمد لله دلوقتي الأمور فيها يعني نأخذ بهذه السنة، نأخذ هذه السنة. ومن كثر سواد قوم حشر معهم، يعني لو واحد كده بيحب السنة ديت ويفعلها محبة في رسول الله، ويكفي أن نعلم أنها سنة الأنبياء، يعني مش سنة النبي بس، ده سنة الأنبياء. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فذكرها ربنا جل وعلا حكاية عن هارون عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يعني ربنا يكرمك بنفسك، يعني حضرتك كلمت عن عقوق الوالدين وكده. بص حضرتك أنا والله أمي من صغري كانت بتعاملني وحش. أنا سن كبير يعني صغيرة.
نعم.
وحضرتك يعني وجوزتني غصب عني وبتفرق بيني وبين اخواتي، حتى لحد انا عندي 40 سنه وبتعمل كده.
نعم.
وبصراحه انا جيت يعني في السن ده يعني ولدت وكده، وكانت بتعاملني معاملات، وكان يعني في مشاكل بيني وبين بنات الكبيره، وكانت بتيجي عليا وخلت تقوم بنات عليا وتعمل حاجات كده ويعني وتقعد تكد فيا. فانا بصراحه ما ولدت يعني ما كنت نفسيتي تعبانه وعملتها وحش. فبس جيت انا صلحتها يعني وجبت لها هديه ومش عارفه ايه وكده.
نعم.
بس انا من جوايا بتاع حضرتك يعني انا بعملها كده احتسابا لله، بس مش قادره ساعات ما بمسكش نفسي لما تقعد تغزني او تعمل حاجه تكدني، او يعني برضو نفس الافعال اللي بتعملها يعني، وتجمع اخواتي وتفرق بيني وبينهم ويعملوا حركات كده يعني، هم مش ملتزمين وربنا منن عليا يعني الحمد لله.
نعم.
بس انا يعني انا اللي حضرتك اللي بيأنبني هي بتبقى يعني هي بتبقى ظلماني، بس انا ساعات بقى ايه ما بمسكش نفسي قدامها بصراحه.
نعم.
بس وبرجع وبعد ساعات تدعي عليا وساعات، فانا يعني ده امر من صغري، وهي حضرتك انا يعني مش عارفه يعني خايفه ربنا يعني الامر ده يعني يغضب عليا، او بس هو ربنا عالم ان هي ظلماني يعني ظلم ربنا يعلمه.
حاضر.
يعني حضرتك والله ربنا يعلم،
ربنا يعفو عنك. حاضر. هتسمعي الجواب ان شاء الله، بس التزمي بيه ان شاء الله، ربنا يكرمك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه يا عم الشيخ، انا لسه مكلمك دلوقتي.
اتفضلي يا حاج.
على ابني اللي هو ايه يعني ريحته بتبقى ايه من النوم بيشرطها كده زي ما يكون متعصى دم كده اهوت. وبطنه. فاحنا دلوقتي انت انا ما كنتش منك قوي لان التلفزيون كان واطي.
حاضر.
يعني سببه ايه يا دكتور؟ سببه ايه؟
سببه حاضر. ايه يعني؟ حاضر هقوله تاني. حاضر. طيب بالنسبه للاخت اللي بتتكلم عن والدتها، بتقول ان والدتي زوجتني رغما عني وبتفرق بيني وبين اخواتي في المعامله ودايما بتسيء ليا، وانا بحاول اعملها يعني عشان خاطر ارض ربنا فيها، لكن انا بستشعر الغضب في نفسي يعني او فيما هذا نحو هذا الكلام. يعني اولا يعني انا مش لا اظن ان اما تفرق بين ابنائها في المعامله الا اذا كان لاكثرهم برهم، يعني الواحد لما بيبقى بيبر بامه قوي فبتحبه زياده، لكن طالما ان مستوين في الامر ما اظنش انها تفرق بين حد، واحنا كلنا عندنا اولاد، وانت يا اختي دلوقتي عندك اولاد وعارفه ان ما فيش حد بيقدر يحب حد عن حد، كل واحد من ولاده ليه مميزات بتميزه عن التاني، ده صغير لكن الكبير بر شويه، لكن الوسطاني دمه خفيف شويه، لكن اللي بعده مش عارف غايب في سفر، لكن ده مش عارف مرضه كتير، فهكذا. فاحنا دايما لازم نشوف الاسباب اللي بتؤدي لذلك، ما هي الاسباب؟ واحنا المشكله فينا احنا كبشر كل واحد دايما بيشوف نفسه على صح، ما بيحاولش يشوف طب ليه بيعمل كده، ليه اللي قبالي بيعمل كده، ليه ابويا بيعاملني كده، ليه امي بتعاملني كده. على اي حال على اي حال، ان رايتي وتيقنتي انها تعاملك على هذا النحو تتعمد الاساءه اليك، فاطيعي الله جل وعلا فيها وان عصت الله فيك. يعني حتى لو هي بتعصي ربنا احتسبي ذلك عند الله، ونخلي بالنا يعني مش معنى ان الولد مأمور بالبر ان الابوين مش مأمورين، لا، ده الوالد مأمور ببر الولد وبالاحسان اليه وباختيار نسبه. لو كانت واحدة بتختار ابوه والاب بيختار الام، ويختار له اسما ويعلمه من القرآن ويعلمه العلم الشرعي، فدي امور كلها مطالب بها الوالدين. فان عصت الله فيك فانها تحاسب على ذلك، فاطيع الله جل وعلا فيها برا واحتسابا لله. لو انت بتعملي ده حتى غصب عنك مش مشكلة، لا يحاسبك الله جل وعلا على ما هو بداخلك لو انت غضبانة فيه في نفسك غضب، لكن اهم حاجة المعاملة الظاهرة انك انت تبريها، انك انت تحسني اليها، انك انت تعملي لها اللي هي بتحبه، انك انت ما تعصيهاش او ما تأذيهاش بشيء، واسأل الله عز وجل ان يهديك. لكن برضو عايز اكد على حاجة، ان الزواج لا يصح شرعا ان يجبر فيه الانسان عليه. يعني انت بتقولي جوزتني غصبا عني، يعني جوزتك غصبا عنك؟ ما ينفعش ان حد يجوز حد غصبا عنه، لابد من رضا، لابد وان ترضى الزوجة بالزواج. ولا يجوز أن يجبر الأب ابنته ولا الأم ابنتها ما لم تكن البنت غير بالغة، لسه صغيرة وشايفين مصلحتها في الجواز، أو كانت مجنونة ورأوا أن يزوجوها للمصلحة، لكن غير ذلك بالغة عاقلة بكرا كانت أو ثيبا فإنها لا تجبر على الزواج بحال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الحاجة ماجدة.
يا أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس كده، أنا جوزي متوفي من 9 سنين وأنا سني 50 سنة.
نعم.
فأنا يا شيخ من فترة، من أول السنة دي يعني كده،
نعم،
بحس بحاجة يعني كده بيجيلي من تحت كده، فبقعد أهرش كده. فسألت الشيخة في الجامعة قالت لي حرام وكده، أنا بصلي وعاملة عمرة وكده
نعم.
وبعد كده يا شيخ يعني أنا منحت الموضوع ده خالص، وبقعد كده يعني إيه أقول يا رب وكده، والموضوع ده بيروح مني، فبقت تجيلي بخنقة يا شيخ.
نعم.
يجيلي بخنقة وأقعد أعيط وكده واقعد اسبح، انا بصلي الفجر حاضر وبصلي قيام الليل، انا بقالي 5 سنين رحت عمره وكده،
ربنا يكرمك.
فانا منحت الموضوع ده خالص يعني غصب عني كده، فبيجي لي كده هرش من تحت كده، فانا زي اثاره كده يا شيخ. وبعد كده انا يعني انا سالت الشيخه في الجامع وكده، وقالت لي لا كده حرام وكده وما تعمليش كده
نعم،
وهو عايزي لو كده يعني خدي حمام وكده، بس انا مستحرمه الموضوع ده وكده يا شيخ.
طيب حاضر.
وبعد كده يا شيخ قعدت.
حاضر يا حاجه ماجده، ربنا يكرمك. بس الحاجة الأول اللي قالت إن ابنها بيصحى من النوم بيلاقي زي حاجات كده في جسمه، علامات كده ولها أثر دم، أنا قلت يا حاجة هو ده أكيد من القرين، أكيد من القرين. أنا الحقيقة ماليش في علاج الحاجات ديت، لكن هو إن شاء الله من حافظ على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عصم من ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة كفته حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح كفته حتى يمسي. فاتعودي ابنك إن شاء الله أن يقرأ آية الكرسي اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الصبح بعد الفجر، وبالليل قبل المغرب، الأذكار تبدأ من بعد العصر للمغرب، خلاص يقرأ آية الكرسي ويقرأ الأذكار، يحافظ على الأذكار، الأذكار كلها اللي هي فيه ورقة كده بتبقى مطبوعة فيها الأذكار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، إلى آخر الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إلى آخر الدعاء. ويقرأ آيات القرآن اللي هي سورة الفاتحة وأول البقرة وآخر البقرة، وهذه الآيات إن شاء الله تحفظه ويحرصه الله بها. وقبل أن ينام، قبل ما ينام يكون نايم على طهارة متطهر يعني، ويقرأ آية، يقرأ سورة الفاتحة وآية وسورة الإخلاص وسورة الفلق والناس، يقرأ الأربع سور دولت كده، يقرأهم كده، وبعد كده يمسح جسمه كله خلاص، حتى من على الهدوم من فوق، مش لازم يخلع هدوم، يمسح على هدومه كده كل جسمه ما استطاع منه، إن شاء الله لن يمسه شيء بإذن الله. الحاجة ماجدة، يعني الشيء اللي انت قلتيه حاجة ماجدة، إذا كان عن طريق الإثارة فلا يجوز شرعا، وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. يعني أنت في سن، إن أردت الزواج وعرض عليك فتزوجي، لكن هذا الأمر يدعو إلى إثارة الشهوات وإلى معصية الله سبحانه وتعالى، خاصة أن السن مش صغير، فممكن أنك أنت تستخدمي يعني زيت كافور، أو يعني تخش تغتسل بماء بارد، إن شاء الله يذهب عنك ذلك إن شاء الله، لكن ما تعمليش كده، لأن ده هيبقى بعد كده بالتعود ويضر بك بعد ذلك، ويسيء العلاقة بينك وبين ربك، لأن على الأقل مش هيبقى فيه حياء من الله سبحانه وتعالى. سؤال بيقول: أخي الشقيق الذي يكبرني رضع من جدته لأمه مع خالته الصغرى، يعني هو كده رضع من سته أمه، يعني أصبح أخا لأمه من الرضاعة، يعني واحد دلوقتي رضع من سته، جدته، والدته، بقى هو أخو والدته من الإيه؟ من الرضاعة. فأصبح كل أولاد جدته وكل إخواله إخوات لي من الرضاعة، حتى أمه أصبحت أختا له من الإيه؟ من الرضاعة. السؤال بقى: فهل يجوز لي، لأخوه بقى اللي بيسأل، الزواج من ابنة خالتي الكبرى؟ أنت مفيش عليك أي مشكلة، أنت ينفع أنك أنت تتجوز بنت خالتك، مفيش أي مشكلة. لماذا؟ لأن الحرمة تتقيد بالذي رضع، أخوك اللي رضع فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب قطع الاتصال. فالحكم هنا العلاقة هنا بين الذي رضع وبين المرضع. فهذا الأخ الذي رضع أصبح ابنا لجدتك، يعني جدته سته أصبحت زي بمثابة الأم بالضبط، وأصبح أخا لأمه وأصبح أخا لأخواني، لكن أنت لا علاقة لك من قريب ولا من بعيد، فيجوز لك أن تتزوج بأبناء خالتك ولا إثم عليك شرعا. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ.
أيوة تفضل.
السلام ورحمة الله. عندنا سؤال بس أنا سألت.
أؤمري.
عندنا لو سمحت فيها قطعة أرض، طب ياخدوها ياخد مثلا أنا كنت محتاجة قرشين فجبتهم منه، ياخد الأرض يزرعها لحد ما أنا أرد له الفلوس دي، بس يعني إحنا بناخدش منه حاجة من الأرض.
نعم.
هل فيها حرمانية؟
بياخدها زي رهن يعني.
زي رهن أيوة لما أرد له الفلوس بتاعتي.
لا شيء في ذلك، جائز إن شاء الله. لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك. سؤال: ما حكم من أعطى تاجر ذهب ماله ليتاجر له فيه ويعطيه نسبة غير ثابتة؟ هذا جائز، هذا جائز، يعني أي واحد يدي التاجر أيا كانت التجارة بقى، المهم تكون تجارة حلال، تاجر ذهب، تاجر ملابس، تاجر أدوية، يعطيه أو يدفع له مالا، يدله مثلا يقول له خد 100,000 همك على أن تجعل لي نسبة من الربح غير ثابتة. هو كسب النهاردة هياخد مثلا نسبة 5%، 10%، 20%، 50%، أيا كانت النسبة، فهو كسب الشهر ده 10,000 جنيه وهو متفق معاه على 50%، ياخد 5 والتاني ياخد 5، الشهر اللي بعده ما كسبش خالص، يبقى ملوش حاجة. هذا هو أصل الاتجار الحلال أو المضاربة الحلال التي أمر بها الشرع. طيب أم ياسمين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجي توفى من 6 شهور وسايب تركة في الفلوس في البنك حوالي 18,000 جنيه.
نعم.
معايا بنتين وأنا ولي إخوات صبيان، ولد وبنتين، يتقسم الشرع إزاي؟
معلش، ساب بنتين؟
أنا معايا بنتين وأنا بس
وزوجة وإيه إخواته؟
وإخواته بنتين وولد،
يعني بنت أختين وأخ.
أيوة.
طيب حاضر حاضر، جزاكم الله خير. بالنسبة ليكي الزوجة، انت تاخدي تمن التركة، تاخدي تمن التركة. اول حاجة في التركة بنعملها نغسل الميت ونجهزه ونكفنه وندفنه، ده من التركة. ما بقي بعد ذلك يسمى ميراثا. الميراث حق للورثة بعد موت المورث. بنقسمه ازاي؟ اصحاب الفروض الاول وبعد كده العصابات. فانت هنا صاحبة فرض هتاخدي التمن، تمن التركة، وبعد كده البنتين ياخدوا التلتين، تلتين التركة، يعني انت هتاخدي تمن التركة كلها والتلتين تلتين التركة كلها، فمثلا 16,000. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا
شيخ؟ الله يبارك فيك.
عندي مرات ابني كان فيها قطط في البلكونة، قطط في البلكونة،
قطط في البلكونة. نعم.
امهم والدهم يعني، فهي حدفتهم من فوق يعني، جت تمسكهم، جت تمسكهم خافت حطهم من فوق ماتوا.
اتكسرت.
فهي خايفة، هي خايفة.
لا، مين اللي رماهم؟
هي عايزة تقول لك يعني تعمل ايه يعني.
مين اللي رماهم؟
مرات ابني.
لا طب ما ده حرام، لا يجوز رمي القطط بهذه الكيفية، هذا حرام. تستغفر الله وتتوب اليه. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عايز تخلص.
تفضلي.
السلام عليكم يا
شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا جوزي مدوخني والله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس،
سامعك. وخد حق يعني، ونزعنا عند ابويا. وبعد كده لما رحت بقول له عايز اشوف حاجتي، قال لي انت طالق بالثلاث. فرحت مدخل وراح قال لي عايزه محلل، فبروح مدخل قلت لا ما ينفعش محلل.
دي اول مره يحصل الكلام ده؟
قال اول مره.
اول مره يحصل الكلام ده؟
راح قال لي انت قال لي قبل كده فيه، قال لي انت محرم عليا.
طيب حاجه ثانيه؟
من النهار عند امه ما بروحش الشقه خالص، واقول له يلا روح الشقه، بقول لي انا اروح الشقه ما يرضاش يروح. يقول لي لا ما بروحش الشقه مش بتحرقني.
كويس. طيب حاضر حاضر. بالنسبة لمسألة المراس تاني قلنا هو تقريبا 16,000. 16,000 انت التلتين بتاعهم هيبقى 2,000 جنيه. طيب حاضر. السلام عليكم الاخت مجد. الحاجة مجد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
انا ما كملتش كلام مع حضرتك يا شيخ. انا يا شيخ من يمت كم يوم يا شيخ سمعت الشيخ في التلفزيون وقال لي اقري مية بيقول لي واحدة يعني زي كده اقري مية اقري قرآن على المية واستحمي بيه برا الحمام واشربي منها وكده. فانا يا شيخ عملت كده ودلقت مية في الاركان الشقة كلها والحمد لله والشكر لله. بس انا النهاردة حلمت يا شيخ اللي انا ماسكة مية وبرش حوالين السرير مية بقرآن. وفي واحدة اسمها سماح بنت واحدة صاحبتي جايبة لي ثلاث عسليات وقالت لي خدي ادي دول لابنك.
ده كل ده
على طول يا شيخ بحلم ان انا عريانه وماشيه في الشارع.
ده كل ده في الرؤيا يعني.
يا شيخ والله يا شيخ وبصلي انا الفجر وبنام وبسبح والله وبقوم الصبح اقرا اصلي الضحى يعني متابعه الصلاه على طول الحمد لله والشكر لله. بس هو الموضوع اللي حضرتك اللي انا قلت لك عليه ده راح خلاص الاثاره ده راح عشان انا يعني ايه بقيت اكوم
سبعة.
بقيت اكوم وراح الحمد بس بيجي لي بخنقه بقى فاهمني.
طيب حاجه ماجده ممكن اقول لك حاجه؟
سمعني. ايوه سمع حضرتك.
في رقم 1739 في تفسير الرؤى ده مهم جدا تتصل عليه ان شاء الله هتعرفي الرؤى دي هيبقى لها فيها العلاج ان شاء الله.
ايوه
1739. نرجع تاني لسؤال الميراث. الزوجه هتاخد التلتين اللي هو تقريبا 2,000 جنيه والاولاد التلتين تلتين 16,000 تقريبا حوالي تقريبا حوالي 10,000 تقريبا او 11,000 حاجه زي كده. وما بقي يقسم بين الاخوه للذكر مثل حظ الانثيين يعني الولد هياخد سهمين وكل بنت تاخد سهم. بالنسبه للاخت اللي رمت القطط من البلكونه هذا حرام شرعا لا يجوز قتل قطه طالما انها لم تضر طالما انها لم تضر. وهنا يعني إذا هي عرفت أن هذا غلط تستغفر الله جل وعلا وتتوب ولا تفعل ذلك مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها. الأخت اللي بتقول زوجي تعبني وأخذ حاجاتي ووداني عند بيت أبويا وبعد كده لما رجعت فبقول له عايز أشوف الحاجة بتاعتي قال لي أنت طالق بالثلاثة وبعد كده عشان خاطر رجعها قال لا عايزين محلل. أولا ينبغي أن تذهبي معه لشيخ أحد العلماء يعني هو ممكن ترجعي له بدون محلل لأن كلمة طلاق ثلاثا قد تحمل بنفتي بها أحيانا بتحسب طلقة واحدة خلاص. فلازم أنت وهو يمكن هو بيقولك كده عشان خاطر بيتهرب منك ما نعرفش نيته إيه فشوفيه كده قولوا له طب تعالى نسأل شيخ خلاص وتستقربوا من شيخ او تروحوا دار الافتاء يكون شيخ بس عالم في الطلاق يعرف احكام الطلاق فسألوه عن ذلك ان شاء الله سيجد لكم مخرجا. لكن لازم يكون هو معاك ما ينفعش تسألي بالتليفون خاصة ان هو قال حاجات هو مش عارفين هو نيته فيها ايه ومش عارفين هو كان قصده ايه وقال قبل كده ولا لا فلا بد من الذهاب معه لاحد العلماء. واحد امر زوجته بحاجات في حياته هل يلزمها ان تنفذها بعد وفاته؟ لا يلزمها إلا إذا كان ذلك من باب البر أو كان من باب الطاعة لله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما يلزمهاش ذلك يعني مثلا واحد قال لمراته اوعي تتجوزي بعد أنا ما موت ما يلزمهاش لأن هي ينفع أنها تتجوز بعد هو ما يموت عادي هو الأفضل أن هي تقعد على أولادها تربيهم لكن ما عندهاش أولاد وخايفة على نفسها تتزوج وهذا لا بأس به شرعا. أو كان بيمنعها من الخروج عند روح تروح عند أهلها أو كان بيمنع أهلها أن هم يزوروها في بيتها فبمجرد الموت خلاص وكان هذا لحقه في الحياة فلا بأس بفعله بعد الموت. فيه واحدة بتقول كنت نظرت إذا لم يمت أخي في الحرب أن أتصدق بمال القلادة التي أمتلكها والحمد لله لم يمت ولكني بعت القلادة. أي دي المشكلة بقى دي المشكلة بعت القلادة لكي أتصدق بها لكن واجهتني ظروف أنا وأهلي وصرفت المال وتزوجت والنذر لم يفارقني هو دين عليك شرعا. تشوف انت بعت القلادة بكام مثلا بألفين جنيه أو بثلاث آلاف جنيه يبقى لازم تخرجيهم لله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا يا شيخ.
تفضل.
أنا كلمتك من شوية. أنا كلمتك من شوية يا شيخ.
بتاع الطلاق.
آه.
كويس.
رحت أنا عايز رحت عندي بتابوه هو.
آه.
فقلت له تعالى نروح نشوف الحاجة، وأنا قالها في شقة بعيدة يعني.
نعم.
فقلت له تعالى نشوف الحاجة وكده، فقال لي لا أنت محرم عليه ما ينفعش يمشي معاك.
آه.
فقلت له تعالى نشوف الحاجة، قال لي لا أنا مطلق بالثلاثة ما ينفعش.
هو الطلاق حصل من امتى؟
يعني رحت بظروفها كده سيروح قال لي انت جاية ليه؟ يعني مطلقك بالثلاثة.
من امتى؟ من امتى مطلقك من امتى هو؟
والله ما اعرف.
يعني ما تعرفيش العدة انتهت ولا ما انتهتش؟
لا انا على ذمته لسه، بس بيقول لي انت طالق بالثلاثة، فانا ما اعرفش بس كان طلاق ولا ايه؟
طيب حاضر، اسمعيني هقول لك الكلام تاني اهو.
نعم؟
اسمعيني تاني هقول لك. اسمعيني اسمعي التلفزيون يعني. دلوقتي هو بيقول الكلام ده، قد يكون هذا القول للتنصل من الحياة او العلاقة الزوجية، بيقول كده عشان خاطر يبعد عنك وخلاص، يقول لك انا طلقتك او انت طالق مفيش بيننا علاقة، عايز يتهرب يعني. فالمفترض دلوقتي، المفترض انت ليك اي حق عنده شرعي تاخديه، اي حق شرعي تاخديه. لو عايزين ترجعوا العلاقة تاني، يبقى مفروض هو وحد من اهلك يروحوا للشيخ وانت معاهم، تسألوا الشيخ عشان خاطر الشيخ يسأله يقول له انت قلت ايه وامتى كان الكلام ده، الكلام ده حصل انت طلقتها امتى، هل الوقت اللي هو طلق فيه مر عليه فترة العدة ولا ما مرتش، ان كان مر فترة تنقضي فيها العدة يبقى هنا فيه طلاق، يا ترى الطلاق ده طلاق باين بينونة صغرى ولا باين بينونة كبرى، الكلام ده كله مش هنقدر نعرفه الا ما تكوني انت وهو مع بعض قدام شيخ. يعني لو مكانكم قريب مني تعليل المعادي او خليه يكلمني وانا اساله خلاص، يبقى ان شاء الله الموضوع يتحل. لكن بكلامك كده انت مش عارفه هو طلق امتى، هو بيقوله خلاص بيقولك انا طلقت ثلاثا، انا ما اقدرش افتكي في حاجه زي كده، لازم اعرف طلق امتى، العده انتهت ولا لا، هو قال طلاق ثلاث خلاص نيته كانت ايه، وقلت لك ان احنا احيانا بنقول ان الطلاق الثلاث بنحسبه طلقه واحده، وده القول المفتري دلوقتي، لو قال لك انت طالق ثلاثه بنقول لك بنحسبها طلقه واحده خلاص، الا اذا كان هو عايز يتهرب من الجواز وعايز الموضوع ينتهي فبيجيبها في حجه الطلاق وخلاص. فالاخت اللي هي كانت بعت سؤال النذر، فمن نذر ان يطيع الله فليطعه، والنذر يلزم الانسان بمجرد تحققه، يعني قالت يا رب لو نجيت اخويا من الحرب ديت انا هاطلع كذا لله، يلزمك ذلك، كما لو قال ان شفى الله مريضي لاصومن كذا وكذا، اصوم كم وكم يوم. وطبعا احنا عارفين ان النذر ده يعني بداية حكمه مكروه، يعني ما فيش حد ينذر، الواحد يعمل بدون نذر، لان البخيل هو اللي بينذر، بيلزم نفسه عارف ان هو مش هيعمل الا اذا اتعمل له كذا، واذا حلف وثق هذا القول. لكن الانسان يطلع من نفسه، زي الراجل اللي قال يا رب لو شفيت الحمار بتاعي انا هصوم 10 ايام، فربنا شفى الحمار، قصة حقيقية، بعد ما ربنا شفى له الحمار وهو صام 10 ايام مات الحمار، قال له يا رب كده موتين الحمار، طب انا رمضان جاي هفطر منه 10 ايام بدل اللي انا صمته. فمشكله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج الله به الاموال من جيوب البخلاء، ما بينذرش غير الايه، غير البخيل. لكن النذر لزم، طالما ان هو طاعه لزم، هطلع مالي يبقى لازم تطلع المال، هذبح الخروف ده وبتذبح الخروف ده خلاص، طالما ان النذر في ايه، النذر في طاعه. فهنا شوف انت بعت القلاده بكام، يلزمك اخراجها، تاخدها من جوزك، تاخدها من والدتك، تاخدها من اخوك، من اي مكان، لا بأس بذلك شرعا. كفارة ذلك اخراج النذر يعني. لكن لو واحد نذر حاجة وما قدرش يعملها، مش قادر ان هو ينفذها خالص، يا رب لو اكرمتني بالنجاح هصوم 5 ايام، ما قدرش يصوم خالص، ما قدرش يصوم حتى مات يصوم عنه وليه، طب هو عايش ونفسه يعمل كفارة، يبقى يلزمه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين خلاص، يبقى كده نحل الايه، اليمين ان شاء الله. عندما يتقدم شخص لخطبتي واعرف عنه معلومات، فهل استخير الله قبل رؤيته؟ أم تكون الاستخارة بعد رؤيته أو بعد رؤيته لي ورؤيته له؟ وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا؟ أفيدونا. أولا تجوز الاستخارة بعد الرؤية وقبل الرؤية، بمعنى إننا في إنسان هيتقدم وعارف اسمه وعارف بياناته وعارف يعني عنه المعلومات الكافية، ينفع إن أنا استخير ربنا يا رب هو ينفع ليا ولا مينفعش، يجي يشوفني ولا لا؟ ينفع الاستخارة. وتنفع الاستخارة برضو بعد الرؤية وبعد الرؤية بالنسبة للمرأة أولى أفضل يعني، خلاص يبقى يجي لها يقعد معاها وتشوفه الأول وتقعد معاه وتسمع منه وتشوف هو ملتزم ولا مش ملتزم، وبعد ذلك تستخير الله جل وعلا. مش لازم تكون عن طريق رؤية، مش لازم الاستخارة تكون النتيجة بتاعتها رؤية، ممكن تكون تيسير في الأمر، الأمر كده ربنا ييسره ويمشي، وممكن يكون راحة يعني القلب يستريح لهذا الإنسان أو لهذا الفعل. والصحابة يعني في الحديث في الصحيح، الحديث في الصحيحين، كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في كل شيء في كل حاجة، فالإنسان كان يستخير حتى في شراك النعل، يلبس النعل ده ولا ما يلبسوش. ما حكم إهداء الزهور للمرضى؟ جائز، لكن الأول أن يكون حاجة يستفيد بها، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، والهدية غير محددة، واحد هيزور واحد ياخد له ورد، واحد هيزور واحد ياخد له علبة حلويات، واحد هيزور واحد ياخد له يعني فاكهة، واحد هيزور واحد ياخد له مثلا جلابية يلبسها، هذا جائز، الأمر فيه واسع خلاص. لكن الأولى والأفضل أن تكون الزيارة بحاجة يستفاد بها، يعني بدل الورد ما يتخذ يترمي، لكن في ناس يعني بتستريح بالورد خلاص، لكن ياخد حاجة يستفيد بها، فهذا أولى حتى لا يكون المال مبذرا أو قد أصرف في إنفاقه أو أخرجه في غير إيه، في غير محله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في في سؤال هنسأله لك بس.
تفضل.
فيها قطعة أرض كانت مع حماية في وسط الأرض بتاعتنا.
نعم.
قطعة أرض حماية في وسط الأرض بتاعته. فهو اشتراهم على مرتين كده.
قرات
يعني مرة وقرات مرة.
فاشتريناهم
طبعا من الكلام ده من 20 سنة وقت أرض. احنا معانا عقود وشهود وعايزين نعرف هل هي فيها يعني زمان الوقت ثمن زمان زي الوقت، هو في ناس بتقول لنا ده عليه حاجة عليه يعني يدفع فلوس او كده غير زمان، عايزين نعرف بقى احنا هل هو علينا حاجة فلوس ندفعها او حاجة
في هو مش هو اشتراه ودفع فلوسها في وقتها،
اشترينا
ودفع الفلوس وقتها
ودفعنا الفلوس وقتها ومعنا شهود وعقود،
اما الفلوس ايه بقى تاني اللي مطلوبة، فلوس ايه تاني؟
في بقى ناس يعني سألنا ناس فبيقولنا لا ده كده في الوش شراها زمان كان رخيصة ومش كلام من ده. فأنا عايزين نطمئن لانه مات واحنا مش عايزين يبقى عليه حاجة برضه.
ليس عليه شيء والبيع صحيح لا شيء فيه ومش مطالبين بحاجة تانية. الاخت ام عبد الله تاني، انت بتقولي دلوقتي اشترى ارض من 20 سنة ودفع تمنها، فقيمتها دلوقتي زادت، ما لازم تزيد الحاجة اللي من 20 سنة كان قيمتها 5000 النهاردة قيمتها 50000، لازم قيمتها تزيد وممكن تعدي كمان، فانتوا هو اشتراها بسعرها في وقتها ودفع حقها ليس عليه شيء اخر، معلوش اي حاجه تانية. قال صلى الله عليه واله وسلم البيعان البائع والمشتري يعني بالخيار ما لم يتفرقا، فاذا تفرقا يعني خلاص كل واحد قبض، ده قبض السلعه وده قبض الثمن، فاذا تفرقا فقد لزم البيع، لزم البيع خلاص، فده اشترى من 20 سنة ودفع فلوسها خلاص الأمر انتهى، لا شيء عليه في ذلك والبيع صحيح وأنتم غير مطالبين بشيء من ثمن هذه القطعة شرعا وليس عليكم أي شيء، وهو لم يفعل شيئا محرما، إذا كان البيع تم بهذه الكيفية ليس فيه غبن وليس فيه خداع وليس فيه غش لمن اشترى منه هذه السلعة. نرجع تاني بالنسبة موضوع الطلاق الثلاث، الأخت اللي هي سألت قضية الطلاق ديت قضية مهمة جدا، والطلاق ربنا سبحانه وتعالى جعله كمخرج إذا ساءت العلاقة بين الزوجين، ولذلك ينبغي ألا يستخدم إلا عند الضرورة، ولذلك جاء في بعض الآثار إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، يعني وإن كان الأثر يعني ليس صحيح ولم يأتي في الصحيحين، لكن المعنى عظيم جدا. إن الطلاق يهتز له عرش اللي هي عرش الرحمن. وجاء في الصحيح أن الشيطان يفرش عرشه على الماء أو يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنوده، يبعث كده الشياطين بتوعه، وكل واحد بقى بيفسد بالطريقة بتاعته. ثم يأتون إليه فيقول أحدهم ما تركته حتى سرق، يقول يكاد أن يتوب، يقول ما تركته حتى زنى، يقول يكاد أن يرجع، هيتوب يعني ويرجع لربنا ثاني، يقول ما تركته حتى فعل كذا، يقول يكاد أن يرجع، حتى يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى طلق امرأته، طلق زوجته، فيقول أنت أنت. والحديث على فكرة وارد بروايتين، رواية في الطلاق ورواية ما تركته حتى قتل، عشان يبين أن القتل برضه يعني من الأمور العظيمة جدا. فالطلاق حاضر. واحدة زوجها أمرها أن تفعل شيئا معينا ثم مات قبل أن تفعل، إن كان فيه طاعة فعليها أن تفعله، فعليها أن تفعله، وإن كان فيه مضرة بها فليس عليها أن تلتزم بذلك. إن كان الأمر فيه طاعة فعليها أن تفعله من باب البر، وأما إن كانت فيه معصية أو كان الأمر فيه ضرر فليس لها أن تفعل ذلك، لأن العلاقة قد قطعت بانقضاء العدة وبموت الزوج، ويجوز لها أن تتزوج بغيره إن أرادت. فالطلاق يعني يقرب إبليس هذا الشيطان ويقول أنت أنت، أنت اللي عملت حاجة كبيرة جدا. فالطلاق قضية خطيرة. فهنا بتقول هو قال لي أنت طالق وأنت محرمة عليا وأنا خلاص طلقتك، ما ينفعش أمشي معاك. لابد في الطلاق أن تتوافر نية، نية الطلاق، وأن يكون اللفظ صريحا، وأن يكون الزوج عاقلا بالغا اختار الطلاق بنفسه لم يجبر عليه، هو طلع الكلمة كده باختياره خلاص، وأن يسأل بنفسه عن الطلاق، بيسأل وتكون الزوجة معاه عشان خاطر يصدقوا بعض، هو قال كده، لا انت ما قلتش كده، انت قلت كذا، لا انت كنت في الوقت الفلاني كذا. فهذه قضية مهمة، فينبغي على الأخت أن تذهب معه إلى عالم أو شيخ. هو بيقول لنا مش رايح، يبقى تشوف حد، تشوف أخوها ولا حاجة يغلو وروح معاه حتى تكون المعيشة حلال. لكن أنا شايفه كده من طريقة كلامه معاها إن هو بيتهرب منها أو مش عاوز يرجع العلاقة تاني، فبقول له أنت خلاص محرمة عليه، منفعش مش معاكي، عشان خاطر يقطع العلاقة ولا يرجع فيها مرة أخرى. في حاجة بس مهمة هتكلم فيها، اللي هي قضية فعل الأمر أو فعل الأمور مع الحياء. الحياء خلق من الأخلاق المهمة جدا التي أمر بها النبي، بل بيّن أنها شعبة من شعب الإيمان، الحياء. ومن أسماء الله وصفاته الاستحياء، الحيي الستير، الله عز وجل هو الحيي الستير. والاستحياء صفة من صفات الله خلاص، لما قال ربنا إن الله لا يستحي من الحق خلاص، يعني من إظهار الحق، فبين أنه يستحي من غير ذلك، والاسم من الصفة هنا الحيي الستير. فينبغي أن يكون المؤمن حييا، حييا. وأعظم أنواع الحياء أن يستحي الإنسان من الله، أن الإنسان يبقى حياء من ربنا قبل أي حد، يعني بيراقب ربنا سبحانه وتعالى قبل الناس، قبل الخلق. فالإنسان ما ينفعش يعمل معصية، معصية بينه وبين ربنا يسترها بينه وبين الناس، مصيبة كبيرة جدا، زي العادة السرية مثلا. العادة السرية، العادة السرية ديت معصية، معصية كبيرة كمان خلاص. فالإنسان لما بيخلو بيعمل عادة سرية، نسأله هنا تقدر تعمل العادة دي قدام الناس؟ يقولك لا استحي ما أقدرش. طب كيف تجرؤ على فعلها أمام الله سبحانه وتعالى؟ وده بقى اللي إيه اللي احنا بنطلب به الحياء. مر النبي على رجل كما في حديث أنس والحديث في الصحيح، وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له ما تستحيش، الحياء ضيع لك مالك، الحياء ضيع حقك. قال دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وذلك شوف الصحابة رضوان الله عليهم، يعني خلق الحياء عندهم أصل. جاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها. أم سلمة زوجة النبي يعني بتستحي من زوجها سيدنا رسول الله، وده رسول الله مش أي حد، غطت وشها كده اتكسفت. قالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ هي في امرأة بتحتلم؟ فقال سبحان الله وكيف يشبه الولد أباه أو أمه؟ ما هو لازم المرأة بتحتلم، يعني ينزل منها الماء كما ينزل من الرجل. فالشاهد هنا الحياء، حياء المرأة حتى من زوجها، حتى من زوجها. ولذلك جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من البكر في خدرها. البكر اللي هي ما اتجوزتش قبل كده، البنت البكر اللي ما اتجوزتش قبل كده لم يسبق لها الزواج. احنا عارفين ان البكر بتستحي شديدة الحياء، ولذلك زمان لما كانوا يقولوا البنت جاي لك عريس فتقوم ايه تضحك كده وتجري ما تردش، تقول لهم اللي تعملوه انا مش هقول حاجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى ايه، حتى تستأذن. فهم بيقولوا وكيف اذنها، ما هي مش هتأذن، هي مش هتقول حاجة، خلاص مش هتقول كلام يعني. فقال اذنها صماتها، او اذنها ان تصمت. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
الو.
تفضلي اختي دينا تفضلي.
بصي لو سمحت انا مخطوبه.
ايوه.
فخطيبي من معانا من البلد، احنا بلد صغيره، فبعدين يعني احنا بنقعد مع بعض وبنتكلم في حرام ولا لا.
مع بعض لوحدكم؟
اه.
حاضر.
بس ماما يعني اوقات ماما بتقعد معانا، ف يعني انا عايزه بس احنا البلد كلها عارفه ان احنا مخطوبين.
طيب حاضر. حاضر اسمعيني ان شاء الله بالتفصيل. الخطيب غريب عن خطيبته، او الخاطب غريب عن خطيبته، حتى ولو علمت الدنيا كلها انه قد خطبها فلا يجوز له ان يخلو بها، وامها ليست بمحرم. الام مش محرم لان الام لسه غريبة عنه برضه، خلاص. فلا يجوز لك ان تجالسيه في خلوة ولا ان تتكلمي معه في كلام خارج، بل لابد ان يكون الجلوس في وجود محرم، اخ، اب، ابن اخ، ابن اخت، عم، خال، جد، هؤلاء محارم بالنسبة لك، خلاص. لكن لا يجوز لك أن تجالسيه ولا أن تخرجي معه لأنه غريب عنك. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة، ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، خلاص. فما ينفعش أنك أنت تقعدي معه لوحدك ولا تخرجي معه لوحدك حتى ولو الدنيا كلها عرفت أنه إيه خطيبك، لأن الخطبة لا يترتب عليها أي أثر غير حرمة خطبة غيره لك. الأثر الوحيد اللي بيترتب على الخطبة اللي ما ينفعش غيره يخطبك طالما ان الاولاني ايه خاطب ليكي او الخطبة بتاعته قائمة. كنا بنتكلم عن الحياء. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسأل، انا تاجر ببيع بالاقساط.
نعم.
كويس. فباجي احسب الزكاة كل سنة، صراحة ما بعرفش خالص، يعني مثلا ممكن حضرتك تديني صورة عامة كده ممكن الاقساط ديت مثلا تتحسب لها الزكاة ازاي كل سنة؟
طيب حاضر. حاجة تانية؟
لا الله يكرمك، بس يعني في الاعتبار ان مثلا ان في مثلا نصابين ما بيدفعوش، في قضايا، في حاجات تدفع كاش على طول برضه، يعني
طيب حاضر.
صعب صراحة بالنسبة لي يعني.
حاضر ربنا يبارك فيك. يعني الحقيقة في فتوى جميلة جدا قول المالكية في قضية الدين اللي هو الأقساط، يعني ما ده برضو دين، أن الدين لا يزكى حتى يقبض، يعني أنا أضمن أن الفلوس جات لي بعد كده أطلع الزكاة عليها. ودي أظنها يعني إيه، يعني قول ميسر وقول كويس وممكن الناس تاخد به. بعض العلماء يرى أنه يحسب طالما أنه مرجو الدفع يعني، والبعض يرى انه يزكى في كل ايه في كل سنه. لكن انا هقول لك طالما ان في ناس بتمطلق او حتى ما بتمطلقش ما تطلعش الزكاه الا لما تقبض الايه، اما تقبض المال. يبقى انت هتيجي اخر السنه خلاص هتقوم البضاعه اللي عندك كلها سعرها كام، لان احنا بنطلع برضو على عرض التجاره، مثلا عندي بضاعة موجودة في المحل دلوقتي بمئة ألف جنيه خلاص، وعلي فيه دين برة لسه ما خدتوش، الدين ده هو قيمته مثلا 20 ألف، مش هطلع عليه، ما طلعش على الدين ألا لما اقبضه وأضمن أنه هو جالي، ممكن أطلع النسبة بتاعته مع حسابي الدين الذي عليك. أنت عليك دين كام؟ عليك مثلا 50 ألف، هتطلع برضو 50 مش هتطلع عليهم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. اسلام ابو اسلام تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله يا شيخ لو سمحت عليك، الصيام 13 و14 من رجب،
نعم،
و15 هي سنة على الرسول عليه الصلاه والسلام ولا بدعه الناس
هذا هي سنه في كل شهر. سمعت؟
ايوه.
هي سنه في كل شهر عربي.
نعم.
صيام الايام البيض 13 و14 و15 من كل شهر عربي ما عدا رمضان سنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كسنه الاثنين والخميس من كل اسبوع، ويعني يجوز للانسان ان يصوم كذلك يوما ويفطر يوما كصيام داود، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سنه ليست ببدعه، سنه ليست ببدعه، اللي بيسموها الايام القمريه. فبالنسبة للأخ اللي هو بيتاجر تاني، أرجع لك تاني، يعني إن كانت هناك ديون يماطل أصحابها لا تخرج عليها الزكاة حتى تقبضها. فأنا دلوقتي المفترض أنا معايا 100 ألف، علي دين للناس اللي أنا جايب منهم 50، يبقى 50 بتوع أنا خلاص، ولي برة 20، يبقى المفترض أنا علي 70. لا، هقول لك طلع 50 بس. طب والـ20 لما أقبض القسط ده هوت، مثلا في قسط مثلا 5000، جمعت 5000، هشوف نسبة الزكاة بتاع 5000 ايه واطلعها لوحدها، وهشوف نسبة الـ1000 اللي هتجيني بعد كده ايه واطلعها لوحدها خلاص، ويدخل بعد ذلك على الحول القديم وعلى المال الذي خرجت منه ليه الزكاة، وهكذا. جزاك الله خير. كنا نتكلم عن موضوع الحياة، كان موضوع الحياة انا بتكلم فيه عشان السؤال اللي جاء من شوية اللي هو سؤال الشهوة يعني. فالإنسان الأولى به أنه يستحي من مين؟ من ربنا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البكر في خدرها، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا كانت تأتيه المرأة فتسأله السؤال فيقول سلي هذه، اسألي عائشة أو اسألي مثلا أم سلمة، ولا يجيب. وكان أحيانا يتحدر العرق من وجهه ومن جبينه صلى الله عليه وسلم من حيائه من السائلة. يعني سبحان الله حياء. فالمفترض الإنسان يكون عنده حياء، والحياء من ربنا قبل أي حد. فالإنسان يمنع نفسه من المعصية إزاي؟ وده بقى من فضل الحياء، يمنع نفسه من المعصية بحيائه من الله جل وعلا. يعني هل أنا أقدر أعمل الذنب ده قدام الناس؟ اللي بيسرق ده يقدر يسرق قدام الناس؟ مستحيل. ليه؟ هيستحي من الناس. طيب اللي بيعاكس بنت ماشية في الشارع يقدر يعاكسها قدام الناس؟ مش هيقدر. يقدر يعاكسها قدام والده؟ ما يقدرش. طب ما ربنا سبحانه وتعالى أولى بذلك، الله عز وجل أولى بذلك، يعني أن يستحى منه سبحانه وتعالى، الله عز وجل أولى بذلك. فالإنسان يحط قدامه دايما هذه القاعدة أن الله جل وعلا حيي ستير، بل جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا. شوف بقى، شوف ربنا بيستحي من إيه. الواحد يرفع إليه كده يسأل ربنا، وربنا يستحي إن هو يرجع إليه كده فاضية ما يدلوش حاجة، لازم يدلوه حاجة، إما أن يعطيه في الحال بما سأل، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدر ما سأل، وإما أن يؤخر له الجزاء يوم القيامة على ما سأل، بس لازم يديله. إن الله تعالى حيي ستير، فينبغي علينا أن نستحي من الله جل وعلا، وأن نتعلم هذا الخلق، خلق الحياء. طيب حاضر. السلام عليكم.
يا
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا حاج.
معك صباح يا شيخ.
تفضلي يا حاج صباح.
بص يا شيخ، أنا معايا وسواس في ربنا بكتايف بشع.
اتفضلي بس تعيطي ليه؟ استهدي بالله.
بعيط عشان يا شيخ مش عارفه اصلي، وبتجيلي حاجات وحشه كتيره في ربنا، ستايم تقيله.
طيب انا هسألك سؤال. هسألك سؤال. سنك كم سنة الاول؟
انا عندي 42 سنة.
متزوجة؟
ايوة.
طيب بتصلي في المسجد؟
ما بصلي في البيت، مش عارفة اصلي من كتر التامل وعسى اللي بتجي حاجات وعسى اوي يا سيد.
بتصلي في المسجد؟ بتصلي في المسجد حاجة صباح؟
لا مش عارفة اصلي في المسجد.
طيب الوسواس بيجيلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى فقط؟
ايوة ستايب جمنا وحاجات وعسى وتتخيله بصورة وعسى وحاجات وعسى.
طيب حاضر حاضر، لا ما تزعليش خالص، ده الموضوع سهل خالص فوق ما تتخيلي.
بقالي 3 سنين يا شيخ وفعلا في سنين بشوف حاجات مخيفة يا شيخ.
الامر اسهل،
النار.
الامر اسهل لحاجة صباح مما تتخيل ان شاء الله.
يعني انا مش هروح النار يا شيخ؟
ان شاء الله مش هتروح، تروح النار ليه؟ ان شاء الله تروح الجنة بإذن الله.
الله يخليك
ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكرمك ويعفو عنك. بص حاجة صباح، يعني الشيطان يريد ان يفسد عليك الحياة، هو عايز يفسد عليك حياتك. وخلي بالك الشيطان ما بيتغلبش الا على الضعيف، فهو لقى فيك ضعف فكلبش معاك، فانت ضعيفة، فلابد وان تتقوي على الشيطان. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشيطان بيجي الانسان الضعيف، فلازم تكوني اقوى من الشيطان. الشيطان ده عقليته عقلية طفل عنده 10 سنين، انت ما شاء الله عندك 42 سنة خلاص، يعني ما شاء الله بلغت سن النضج وسن العقل، فلازم تنتصر عليه. تنتصر عليه بايه؟ الانتصار عليه بطرق كتيرة جدا. اول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان احدكم فيقول له من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فاذا وجد ذلك اول حاجة هو فليستعذ بالله فان ذلك يصرفه عنه. اكثر من الاستعاذ. الامر الثاني: اعلمي ان الله جل وعلا ليس كمثله شيء، أسماؤه حسنى وصفاته عليا كاملة دالة عليه. ما فيش حد شبه ربنا خالص، ولا نعرف ربنا شكله إيه، ولكن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني على أجمل وأكمل الصفات. خلاص دي حاجة. الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا، إنك أنت تعكس الشيطان، يعني يقول لك يمين قولي له شمال، ما تسمعيش ليه، لا تنصتي له، فإنه لا يتغلب إلا على الشيطان إلا على الضعيف. رابع حاجة عليك بالجماعة، دايما كده تواجدي مع جماعة، لو تقدر تروح تصلي في المسجد مع جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالإنسان مع الجماعة يكون قوي. الحاجة الخامسة ودي مهمة جدا، حاولي لما تقرأي في الصلاة وانت بتصلي اقرأي بصوت عالي شوي، علي صوتك يعني سمعي نفسك وفكري في القرآن، فإن ذلك يصرفه عنك إن شاء الله. وأكثري من الاستغفار والله جل وعلا يذهب عنك ذلك. أسأل الله عز وجل أن يشفيك من هذا الوسواس وأن يغفر لك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.